بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله, الطريق إلى الله يقدم
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال باب من أخذ بالركاب ونحوه. قال ذلك البخاري رحمه الله: المراد الإعانة على ركوب الدابة في الغزو ونحوه. ذلك الباب في كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري. قال حدثني إسحاق وأخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. كل سلامة من الناس عليه صدقة. قيل المراد بالسلامة الأنامل، أنامل الأصابع، وقيل المراد بالسلامة المفاصل، يعني مفاصل الأصابع، مفاصل الظهر، مفاصل الرقبة، مفاصل الرجل. هذه مفاصل. في الحديث الآخر: في ابن آدم 360 مفصلا، على كل مفصل منها صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. مثلا إذا قمت تحرك أصابعك وجدتها تتحرك قدم لها شكرا، وجدت نفسك تتقلب غيرك لا يستطيع قدم لذلك شكرا، حركت أصابع رجليك وجدتها تتحرك قدم لها شكرا. هذا المفاد. وفي الحديث الآخر: له بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. الحديث إلى آخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. بيان هذه الصدقات. قال: يعدل بين الاثنين صدقة. يعدل بين الاثنين، يقضي قضاء عادلا بين شخصين. ففي فضيلة الإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس مرتبة عظيمة. ولقد قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الحديث: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام إلى آخره. الإصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس مرتبته جليلة وعظيمة. قد قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. فالإصلاح بين الناس أجره عظيم ونفعه عميم. إصلاح بين الناس، بين الأفراد، وكذلك بين الجماعات، وكذلك بين الشعوب والأمم والدول. الإصلاح على عمومه، إصلاح بين الزوجين، الإصلاح بين الولد ووالده، بين الجار وجاره، بين الأصدقاء في العمل، كل ذلك مأجور فاعله. قال: تعدل بين الاثنين صدقة. ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. ويميط الأذى عن الطريق صدقة. هذه أبواب بر وأبواب خير للعبد المسلم يرشد إليها. ما وجه الاتيان به بهذا الحديث في أبواب الجهاد والسير؟ وجهه أنك إذا أعنت إخوانك على أن يركبوا الدابة أو حملت لهم المتاع أنت مأجور، فما بالك إذا كانت إعانتك لهم لكونهم يقاتلون في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. فهذا الباب أتي به حتى لا يستقل المجاهد عملا يعمله، أو يساعد الناس المجاهدين في سبيل الله على جهادهم، فإذا أعنتهم فلك صدقة، حتى إعانتهم على ركوب الدابة فأنت متصدق ومحسن آنذاك. قال: باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. نعم، ليس عندي كراهية، يمكن موجودة لأنها سقطت. نعم، سقط لفظ كراهية إلا للمستملي فأثبتها، يعني في بعض النسخ في البخاري: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، وباب السفر بدون كراهية السفر، بدون كراهية السفر. قال: وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مفاد الوارد في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، وهذا محله إذا كان العدو يهين القرآن ويبتذله، أما إذا انتفى ذلك فلا مانع حينئذ من أن تصحب القرآن معك إلى أرض العدو. إذا مثلا سافرت إلى أوروبا أو إلى أمريكا، العلة منتفية، فالرسول لما نهى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو أتباعه بقوله في بعض الروايات مخافة أن يناله العدو، فإذا أمنا أن العدو لن يهين المصحف جاز لنا حينئذ أن نسافر به للمصلحة المترتبة من وراء حمله في الأسفار. فحمله معين على تلاوته، حمله معين على تدبره. قال: أتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن، هم يعلمون القرآن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. فهنا أصل يثار، وهو: هل الحكم يدور مع العلة أو لا يدور معه؟ فالنبي نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، هل أعتبر العلة أو لا أعتبرها؟ الظاهر اعتبار العلة، إذا انتفت انتفى المنع، إذا وجدت وجد المنع. على هذا الغرار نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن الصيام وزوجها شاهد إلا بإذنه، نهى المرأة أن تصوم صوم التطوع وزوجها شاهد، يعني زوجها موجود إلا بإذنه، لكن هب أن الزوج موجود ولكنه أيضا صائم، ولكنه أيضا صائم، هل تنهى المرأة حينئذ عن الصيام أم لا؟ فالذين قالوا بأن الحكم يدور مع العلة قالوا: لا مانع أن تصوم المرأة، هب أن الزوج موجود ولكنه مريض مرض شديد لا يستطيع الحراك ولا حاجة له في زوجته، هل يلزم أن يستأذن أو لا يلزم؟ الذين قالوا إن الحكم يدور مع العلة أعملوا هذا إذا وجدت العلة، وتركوا العمل به إذا لم توجد العلة، والله أعلم. قال: باب التكبير عند الحرب، يعني مشروعية ذلك أو استحباب ذلك أو جواز ذلك، جواز التكبير عند الحرب. فهناك حديث في هذا الصدد مفاده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الصمت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند لقاء العدو، وذكر أمر ثالث لكن كمرفوع لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا سنقرأ الحديث الآتي ومنه استنبط الحكم: التكبير عند الحرب. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: محمد ومحمد ابن سيرين وأيوب وأيوب السختياني. عن أنس رضي الله عنه قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم. المراد بالمساحي جمع مسحاء التي هي مثل الفأس لكن رأسها خفيفة مثل الجاروف. خرجوا بالمساحي على أكتافهم، يعني بالفأس على الكتف لكن مكان رأس الفأس مسحاء كالجاروف. صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوه قالوا: هذا محمد والخميس، محمد والخميس. الخميس المراد به الجيش، يعني محمد والجيش. فلجأوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، أي صباح سيء على القوم الذين أتتهم النذر فلم ينتفعوا بالنذر. قال الشاهد من قوله: قال الله أكبر خربت خيبر، قال: وأصبنا عمرا فطبقناها. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فوكفئت القدور بما فيها. تابعه علي عن سفيان، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، يعني يقول: رفع النبي يديه وقال: الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فأخذ منه جواز رفع اليدين في مثل هذا الحال أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. في الحديث النهي عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، وبلا شك أن تحريم الحمير ليس في القرآن العزيز صريحا، إنما هو في السنة، بل في القرآن الكريم ما قد يفهم منه الجواز، جواز أكل لحم الحمير، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. لكن جاء تحريم لحوم الحمير بالنص من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده، إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. المراد هنا الرفع الزائد بالتكبير، والله أعلم. باب التسبيح إذا هبط واديا، يعني يسن إذا صعدت تكبر، ولهذا في السفر أو عموما الظاهر التعميم، الظاهر التعميم، تكبر إذا صعدت وتسبح إذا هبطت، قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. إن العلماء من حاول أن يلتمس فقها أو يلتمس معنى للتكبير عند الصعود وللتسبيح عند النزول قال ما حاصله إن الشخص إذا صعد كبر لأنك مهما علوت فالله أكبر منك. إذا صعدت وارتقيت جبلا وارتقيت أي مكان مرتفع فمهما ارتقيت فالله أكبر أكبر منك. وإذا نزلت تصوبت سبحت إنك تنزه الله عن النقص كذا قال البعض فالله أعلم. لكن ينبغي أن يفهم مع هذا أن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل والله أعلم. باب التسبيح باب التكبير إذا علا شرفا يأتي بإضافات إلى الحديث السابق. حدثنا محمد بن بشار ذكر بالسند السابق حديث كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا. ولهذا أيضا في السفر أو عموما وأنت نازل سلم أو نازل من على الدرج يسن التسبيح أيضا. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة ولا أعلمه إلا قال الغزو يقول كلما أوفى على سنية أو فدفد كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال صالح فقلت ألم يقل عبد الله إن شاء الله قال لا تائبون آيبون إن شاء الله ليست هذه في الحديث من هذا الطريق والله أعلم. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة يعني إذا سافرت وكان من شأنك أنك في بلدك وفي بيتك تقرأ كل يوم جزء من القرآن أو كان من شأنك أنك تصوم أو كان من شأنك أنك تصلي صلوات معلومة فسافرت فهل يكتب لك نفس الأجر الذي كنت تعمله إذا لم تعمله؟ قال البخاري باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. حدثنا مطر بن الفضل حدثنا يزيد بن هارون حدثنا العوام حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال سمعت أبا بردة واصطحبه ويزيد بن أبي كبشة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدت على الإمام البخاري وكما لا يخفى فإنه ثم أحاديث انتقدت على الإمام البخاري وهي قليلة تقارب النصف في المئة أعني إذا كان هناك 99.5% صحيح فهناك نصف بالمئة انتقد انتقادا مؤثرا. فهذا منها إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. وجه الانتقاد أن إبراهيم ابن عبد الرحمن السكسكي أبو إسماعيل تكلم فيه وهو للضعف أقرب، فهذا سبب إعلان هذا الحديث، ولكن لجزئيات المرض شواهد. حديث فيه فقرتان، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، فجزئية المرض لها شواهد تصحح بها، ولكن جزئية السفر ليس لها شواهد. فكثير من العلماء سلموا بالحديث في مسألة المرض للشواهد، قالوا أما السفر فلا ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر أحيانا. قال أنس أو أبو الدرداء سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسي من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح. قالوا فلو كان الأجر ثابتا لأفطر النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته، وكان يصلي الوتر في السفر، وكان يصلي أيضا سنة الفجر في السفر، كل هذا مع النفل الراتب. هكذا قالوا. أما عن المرض فرب العزة يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما معنى ذلك؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أعدل صورة واستقامة، جسمه مفروض واقف وهو شاب فتي قائم يقيم العبادات ويؤدي الطاعات، فبعد ذلك رد إلى أرذل العمر، رددناه أسفل سافلين، فلما رد إلى أرذل العمر انحنى ظهره وضعف بدنه، فلم يعد يستطيع أن يؤدي العبادات التي كان يؤديها، فانقطع عمله، لكن أجره لم ينقطع. فهذا قوله ثم رددناه أسفل سافلين، هنا تقدير أي فانقطع عمله وضعف عن العمل، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، أجرهم ثابت، إن الذي حال بينهم وبين العمل هو المرض وكبر السن، فلهم أجر غير ممنون، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا ما في هذا الحديث، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هو أحد الأحاديث المنتقدة على الإمام البخاري بسبب ضعف في بعض رجال إسناده، وهو إبراهيم ابن عبد الرحمن أبو إسماعيل السكسكي، فقد ضعف، ولكن لجزئية المرض شواهد، أما جزئية السفر فلا شواهد لها. هكذا قال العلماء والله أعلم. باب السير وحده، هل يجوز لشخص أن يسافر بمفرده أو لا يجوز؟ ورد حديث في المسند وغيره لفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يسافر الرجل وحده أو يبيت الرجل وحده، هذا لفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يسافر الرجل وحده أو يبيت وحده، من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ظهر لي والله أعلم وبعد البحث وراء هذا الحديث أن راويه وهم، فأكثر الرواة خالفوا راويا ورووا الحديث بلفظ لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة. هذا اللفظ المعتمد لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة، ليس فيه تعرض للمبيت، ليس فيه تعرض للمبيت وليس فيه نهي، إنما فقط فيه تحذير من السفر بمفردك، ليس فيه نهي، لكنها عن الوحدة. تفسيرها أن يسافر الرجل وحده أو يبيت وحده ظني أنها مدرجة، وأن راوي الحديث رواه بالمعنى فأخطأ وخالف جماهير الرواة فيه. قوله باب السير وحده، البخاري يرى جواز السير وحدك، لكن محله عند الأمن، وعلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان السفر وحدك، تمر بالجبال وبالصحاري، قد تعترضك الوحوش، قد يعترضك قاطع للطريق يقتلك، فكان ثم خطر من وراء سفر الرجل وحده، من وراء سفر الرجل وحده، فلذا جاء الخبر. أما النوم وحدك، أما النوم وحدك فلا مانع منه إلا الحديث المذكور الذي ذكرت علته، وقد اعتزل النبي نساءه شهرا في مشربة له عليه الصلاة والسلام، اعتزل النبي نساءه شهرا في مشربة له عليه الصلاة والسلام. فمسألة السفر منفردا لها فقه، إذا كان السفر في الصحراء ستمر بجبال، ستمر بقطاع طرق، وأنت بمفردك يكره لك حتى لا تقتل، حتى لا تقتل، لكن إذا كانت الطرق آمنة فلا بأس أن تسافر بمفردك مع أمن الطرق، والله أعلم. فيقول باب السير وحده، أن في الحروب ممكن ترسل الرجل بمفرده كطليعة للجيش أو كشخص يتحسس خطى العدو وينقلها إليك. حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان، حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق. تفسير ندب يأتي، فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان الحواري النصر. معنى انتدب أنه قال من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا، فأعادها النبي من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا، وهذا في غزوة الأحزاب. قال من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا يا رسول الله. فأثنى عليه الرسول بقوله إن لكل نبي حواري وحواري الزبير ابن العوام رضي الله عنه. ولا تعارض بين هذا وبين ما ورد من حديث حذيفة نحوه، أن حذيفة وصف يوم الخندق فقال كانت ليلة باردة شديدة البرد شديدة الرياح، حتى إن أحدنا يخشى أن يخرج لقضاء حاجته، فانتدب النبي القوم فلم يخرج أحد، فانتدبهم ثانية من يأتيني بخبر القوم، كلهم سكتوا لم يتكلم أحد من شدة الخوف، وكان خوفا شديدا، كل أهل الشرك يحاصرون مدينة رسول الله، كل أهل الشرك يحاصرون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون آنذاك أن يجتث الإسلام من أصله، يريدون أن يدخلوا المدينة ويستبيحوا كل ما فيها من رجال ونساء وأموال وأطفال، فحاصروا المدينة زمنا، فاشتد الخوف وبلغ غايته عند المسلمين. خوف ليس كهذه الأيام، هذه الأيام مثلا كمين شرطة قبلك أو نحو ذلك، لكن آنذاك كل قبائل العرب تحاصر المدينة يريدون الانقضاض عليها لمحو أثر الإسلام. فالرسول قال لأصحابه: والبرد شديد والخوف شديد، من يأتيني بخبر القوم؟ كل سكت في تلك الليلة الباردة. من يأتيني بخبر القوم؟ كل القوم سكت. من يأتيني بخبر القوم؟ كل القوم سكت. قال: قم يا حذيفة، قم فأتني بخبر القوم. قال حذيفة: فلم أجد بدا من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا خلاف بين هذا وبين ما حدث للزبير، فهذه في موطن وتلك في موطن آخر، والله أعلم. الحاصل أن حذيفة سار وحده وأن الزبير سار وحده، فاستدل به البخاري على جواز السير في الحرب وحدك أو السير عموما وحدك، والله أعلم. إذن هل يجوز للرجل أن ينام بمفرده؟ سأل النائب: هل يجوز أن ينام الرجل بمفرده؟ لا يجوز. ولماذا؟ معك عذر، لكن إذا كنت رأيت رؤيا طيبة فأخبرنا بها. نعم، يجوز أن ينام الرجل وحده. إذن ما جوابك على حديثنا عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده؟ أنه معلول بحديث: لو يعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. ورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه لمدة شهر نام وحده. ومريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، والرسول كان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد يتعبد وحده. وإبراهيم عليه السلام قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هذه نصوص دل على جواز النوم منفردا، والله أعلم.